الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر وفرغنا منها. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يجب التنبيه أن المسلم ليس له إلا قبلة واحدة في حياته وبعد مماته، وهي البيت الحرام الكعبة، وهي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. وعليه ما شاع بين الناس أن هناك قبلة عند الموت وقبلة عند الصلاة، فهو كلام باطل، لأن بعض الناس يظن أن الميت إذا دفن في قبره له قبلة وعند الصلاة له قبلة. هذا الكلام غير صحيح، بل القبلة هي واحدة وهي التي نصلي إليها، وعند الدفن يوجه المرء إليها على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، لا كما يفعل البعض على ظهره وقدماه للقبلة، فإذا جاء الملكان فأجلسانه يكون وجهه تجاه القبلة. هذا كلام باطل ليس له سند وليس له وزن. يبقى القبلة هي واحدة، قبلة الصلاة وقبلة الوفاة، والقبلة عند النوم هي قبلة واحدة التي نتوجه إليها عند الصلاة. طيب، يقول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. معنى كلمة في صحراء أي ليس في مبنى محدد، أما إن كان هناك مبنى سيأتي الكلام. لحديث أبي أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. طيب، فينا مسألة أصولية يعني أبينها بشيء من الاختصار حتى يأذن ربنا عز وجل وندرس مادة أصول الفقه، ولكن ليس الآن. السنة: كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. عندنا من العلماء قم يعرف القرآن هو كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز فيه، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس. السنة بقى قالوا: كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وقسم العلماء السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. ثلاثة: قولية فعلية تقريرية. والفعلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جبلية وعادية وتشريعية. الشاهد إيه؟ إن السنة الأنواعها الثلاثة قولية والفعلية والتقريرية في مرتبة واحدة في الاستدلال. يعني إما جاء استدل بالسنة التقريرية كأنني استدلت بالسنة القولية تماما كأنها سنة فعلية، ما فيش فرق. ولكن يظهر الفرق متى؟ إذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية حصل تعارض. السنة القولية بتقول كلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذا الكلام. العلماء قالوا وإذا تعارضت السنة القولية مع الفعلية ولم نتمكن من الجمع تقدم السنة القولية على الفعلية، ودي تكتب وتحفظ. إذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية ولم نتمكن من الجمع بينهما قدمت السنة القولية على الفعلية. كتبت يا شيخ أملي عليه. الجمع أحسنت. ولعل سائلا يسأل ويقول ولماذا لم تقدم الفعلية على القولية؟ ما احنا قلنا الثلاثة بإيه؟ بمنزلة واحدة. لماذا لم تقدم الفعلية على القولية؟ اكتب عندك وتقديم القولية على الفعلية لاحتمال الخصوصية في الفعلية، وتقديم القولية على الفعلية لاحتمال الخصوصية في الفعلية، لاحتمال الخصوصية في الفعل. معنى كلمة احتمال الخصوصية أي أن هذا الفعل خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نيجي نطبق الكلام ده على الحديثين، حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر. أبو أيوب الأنصاري بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا ببول. يبقى سنة إيه؟ قولية. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن استقبال القبلة أو استدبارها إثناء البول أو الغائط. حديث عبد الله بن عمر برضو، فإن قال قائله كيف يطلع ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته؟ الجواب ما اطلع، ولكن ده هو بقدر الله. عبد الله بن عمر ارتقى على سطح بيت أخته حفصة، من أخته، فطلع على السطح بقدر الله بينظر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كما قالت الرواية هنا مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى أصبح في حديث أبي أيوب قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وفي حديث ابن عمر إيه؟ استدبر. فالعلماء قالوا هنا تعارضت القولية مع الفعلية، نجمع ما استطعنا نعمل إيه؟ ها؟ نقدم السنة القوية. طب استطعنا أن نجمع، ده المطلوب. وأعلى درجات ضرب التعارض بين النصوص المتعارضة في الظاهر أن نجمع بينها. فالعلماء قالوا لا، النصوص هنا نتمكن من الجمع كيف؟ نقول إن في الصحراء وفي الفضاء ليس لك أن تستقبل ولا تستدبر، ودي السنة القولية. طيب في البنيان لك أن تستدبر كما في حديث عبد الله بن عمر، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأننا هنا عملنا بكل الأدلة. وأسعد الأقوال بالحق من يوافق كل الأدلة، أقلها من يوافق البعض ويخالف البعض، أبعدها عن الصواب من لا يوافق دليلا مطلقا. معايا مشايخ؟ مفهوم المسائل دي؟ المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. طبعا الأذكار دي بيسميها العلماء الأذكار الموظفة في اليوم والليلة. والذي أريد أن ألفت الأنظار إليه تعليم صبياننا هذه الأشياء. لا يكفي أن تقولها لابنك أو بنتك فقط، بل لا بد من المتابعة. يعني أنت قاعد في البيت مع الأولاد وقام ابنك الصغير الذي لم يبلغ الحلم 5 سنوات 6 سنوات أو ابنتك وذهبت إلى الحمام، قبل أن تقترب من الباب ارفع صوتك الأذكار يا ولد وتسمعها منهم، وكذلك وهو خارج، اللي هي المتابعة. ودي نوصي بها أخواتنا النساء، لأن الرجل زي ما أنتم كما تعلمون طول النهار بر يحصل الرزق الحلال. فإذا تابعت المرأة أبناءها وبناتها الصغار في هذا الأمر سينبت الولد والبنت وهو معتاد على هذه الأفكار. يبقى مجرد أن يقترب من دورة المياه أو من الحمام أعزكم الله تجد لسانه يتلفظ بالذكر ولو لم يفطن إليه. يقول: وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان إذا خرج من خلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، أي الذي لا يجري، لا يجوز البول فيه. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرات مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه استجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، لحديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الحديث الأخير ده مهم ولابد أن يفهم طبقا لبقية نصوص الشريعة. ظاهر الحديث وهو: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، ظاهر الحديث يشعر بأن الموتى يشاهدون من يقضي حاجته بينهم بقارنة إيه؟ أو وسط السوق. وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن الموت لا يسمعون ولا يشاهدون ما يجري على الحياة الدنيا. قال تعالى وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الحديث للمبالغة في الإنكار، فكما أن الإنسان لا يستطيع بحيائه أن يقضي حاجته في السوق والناس يرونه، فمن باب أولى لا يفعل هذا بين قبور المسلمين. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهد الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ويكره أن يبول في شق ونحوه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيهم أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كان عرضا للسرقة أو نسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. طبعا يتطرق إلى هذا القرآن اللي هو موجود على الهواتف المحمولة، واخد بالك؟ طبعا هذا مخفي، وعلى قول أهل العلم لا يجوز. وحقيقة الأمر إن مسألة القرآن على الهواتف المحمولة هذا لا يظهر إلا إذا أظهره الإنسان، يعني إن لم تظهره عبارة عن يعني موجات أو أشياء من هذا القبيل موجودة بطريقة معينة ومخزونة بطريقة معينة، فلا يشملها الحكم إن شاء الله عز وجل. وعلى فرض أنه يشملها فإنها ضرورة ملجئة، لأنه في واقعنا إذا ترك الإنسان هاتفه فلا يأمن عليه من السرقة، فلا بأس بالدخول بها إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عما استجد من الأمور المستحدثة من أن الإنسان بعد أن يقضي حاجته ببعض التقنيات يزيل الخبث من عليها دون أن تمسها يده، فهل يا ترى من باب الاحتياط بعد أن يفرغ من ذلك يستخدم يده مرة أخرى؟ الجواب لا، لأن هذا الحكم معلول، وعلته ذهاب النجس، وبالتجربة والواقع نجد أن النجس يذهب باستبدال المياه. ولكن يتبقى عندنا هل يا ترى يتمكن من إزالة أثر البول من على أداة البول أم لا؟ هذا هو محل الكلام. وعلى كل لا حرج أن يستخدم الإنسان يده اليسرى لورود النص بذلك، أما اليمنى فلا يجوز. الباب الرابع، تفضل يا شيخ. نعم، اللي هو الطعام، الطعام الذي يأكله الآدمي ولا يتعفف عنه، يعني بالضبط كده إيه بعض أنواع من الطعام يعني أوشكت على الهلاك ويتعفف الإنسان عنها ولا يأكلها بل يعطيها للطيور وخلافها. وإن ترك الإنسان هذا الأمر فهو الأفضل والأحوط لدين الله عز وجل. فضل فضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا هل يجوز الإنسان أن يتبول واقفا؟ نعم، والحديث في مسلم من حديث أبو هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صباطة قوم يبول وهو قائم. وهذا لا يتعارض مع قول عائشة من حدثكم أن محمدا يبول قائما فلا تصدقوا، لأنها رضي الله عنها روت ما رأت، ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فيجوز البول واقفا ولا شيء فيه ولا كراهه. نعم. سيأتي بإذن الله مبحث الوضوء بعد قليل. فضل شيخ. الكلام مكروه إلا لضرورة ملجئة، كأن يرى الإنسان أعمى سيضل الطريق له أن ينبهه، أما يسترسل الإنسان في الكلام في ضوء المياه لا يجوز. نعم. نعم. يذكر الله قبل أن ينزع ثوبه أو قبل أن يكشف عن عورته. نعم. البول في الماء الجاري لا يجوز. نعم. لا الماء الراكد لا الماء الجاري لا ليس فيه شيء، أما الراكد محرم. نعم. المسألة الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق به من الأطعمة والروائح. المسألة الأولى حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة: بما يكون؟ يسن أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوق بأصبعه، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: فوائد السواك. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من نعم. بإصبعه. نعم. حديث حسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير يقول: فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلم مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوقوا إما تكاسلا وإما دهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشق. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العقل. المسألة الخامسة: سنن الفطرة. وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديد فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزالات المصنعة. الختان هو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج، قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. طبعا كما أخذنا في الدرس الماضي الدليل، ما الدليل على أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء؟ والأدلة الواردة في الختان النص فيها للعموم اللي هو الختان من خصال الفطرة 5 أو 10، بل زاد في حق المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للوجه للزوج وأنظر للوجه. والصواب كما قال الإمام أبو حنيفة وغيره أن الختان واجب في حق الرجال وفي حق النساء، ومن قال غير ذلك فقد خالف صريح الأدلة. الختان واجب للرجال والنساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. وأما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإصالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. منها حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم جزد الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. تقليم الأظافر وهو قصها حيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. نطف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواق واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواق واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء عن الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحضرت ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. تلاحظون إخواني في خصال الفطرة منها ما يخص الرجال والنساء وهذا الأغلب والأعم، ومنها ما يختص بالرجال فقط كحلق الشارب وقص وإعفاء اللحية. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن المرأة لو نبت لها شارب أو لحية حتى يظهر منها التشبه تلزم بإزالتهما حتى لا تتشبه بالرجال. أما بالنسبة للاستحداد ونطف الإبط وقص والتقليم الأظفار والختان والمضمضة والاستنجاء كل هذا خاص بالرجال والنساء. فمن قال بالوجوب لأحد هذه الأشياء على الرجال يلزمه أن يقول بالوجوب عليها للنساء ولا فرق، ومن فر يلزمه التالي. السواك نعم، أي نعم، من قال بالوجوب يلزمه الوجوب في الاثنين، من قال بالاستحباب يلزمه الاستحباب في الاثنين. نعم،
حتى تكون المعلومة سليمة الاستنجاء وقت هل لهم شروط؟ يعني في دلوقتي المونس جزء المراحل قدام الناس كده، فهل لها شروط انها يبعد مثلا عن النظر او حاجه؟
طبعا ما نلاحظه اليوم يا اخواننا من كثرة الناس وعوامل كثيرة، تجد ما يوضع في بعض المراحيض ما يسمى مكان يتبول فيه الرجل وهو قائم. طبعا كلما استطرت كان أحوط لدينك، ولكن هب أنك يعني حاقن وما تتمكن أن ينتظر حتى يخرج رجل من الحمام، فلك أن تفعل هذا من باب الضرورة الملجئة، ولكن كن حذرا أن تبدو شيئا من عورتك. وطبعا إزالة أثر الماء من على آلات الماء أمر ميسور في الوقوف وفي الجلوس، أما الإشكالية عند الغائط فلن يتمكن الإنسان إلا إذا كان جالسا. تفضل يا شيخ. توقيته وقت الشارع للاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظفار ألا تزيد أكثر من 40 يوما. لا، فإن زادت عن 40 يأثم الإنسان، لأن هذه من الواجبة من الفطر، حتى سموها الفطرة، أي هي الأشياء التي فطر الله عز وجل الخلق عليها. لا لا، ليس لها علاقة بالصلاة. الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله عز وجل. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. أما عن مس المصحف فالنزاع فيها مشهور بين أهل العلم، هل يا ترى يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو محدث حدث أصغر؟ قولين لأهل العلم، رجح المصنفون هنا المنع، وهذا قول قوي وله وجه في الدليل، والقول الآخر وهو الجواز لا يقل عن الأول في القوة ولا في الوجاهة من الأدلة كما سوف يأتي إن شاء الله. فهنا المسألة خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحد من أحدث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. اكتب عندك إذا قال الشارع لا يقبل الله، إذا قال الشارع لا يقبل الله فلها احتمالان، يعني كلمة لا يقبل الله لها احتمالين، فلها احتمال. الاحتمال الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالإعادة، عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالإعادة طالما في الوقت، الاحتمال الثاني عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء وعدم الإعادة. عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. وعدم الإعادة. وعدم الإعادة. يعني لما اسمع حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب العلماء قالوا احتمالين، لا يقبل يعني ايه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء، ويلزم بالإعادة طالما في الوقت، مظبوط. الاحتمال الثاني لا يقبل الله، يحتمل عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء وعدم الإعادة. فهمت يا اخوان؟ عاوزين نفرغ بقى، متى يكون الأول ومتى يكون الثاني، بحيث لما تقرأ أنت النص وتجد لا يقبل الله يبقى تقدر تميز بقى هل فعلا هنا عدم الصحة أو أن العبادة صحيحة ولكن عدم حصول الثواب. كيف نفرق بينه؟ اكتب عندك: وإذا اقترنا عدم القبول وإذا اقترن عدم القبول بفقد شرط أو ركن، بفقد شرط أو ركن، فالمراد عدم الصحة. وإذا اقترن عدم القبول بفقد شرط أو ركن فالمقصود عدم الإيه؟ عدم الصحة، ويلزمه الإعادة ما لم يخرج الوقت. ما لم يخرج الوقت. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى هنا عدم القبول مقرون بفقد يا اخوانا شرط، يبقى عدم القبول عدم الايه؟ عدم الصح وعدم الاجزاء، ويلزمه الاعاده طالما في الوقت. اكتب الاحتمال الثاني: واذا اقترن عدم القبول بمعصيه فالمراد عدم حصول الثواب. واذا اقترن عدم القبول بمعصيه فالمراد عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. مثال ذلك: وإذا اقترن عدم القبول بمعصية فالمراد عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. مثال ذلك: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. يبقى هنا عدم القبول اقترن بمعصية ولا بفقد شرط أو ركن؟ بمعصية. يبقى هنا عدم حصول الثواب. اكتب عندك مثال آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: والذي نفس محمد بيده إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام، إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. أن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوم. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه يا أخوانا؟ بإيه؟ بمعصية. يبقى معناها إيه؟ ها؟ عدم حصول الثواب. فهم يا أخوانا الفرق بالاثنين؟ يبقى عندي عدم القبول له معنيين في إيه في الشرع. أول شيء عدم الصحة وعدم الإجزاء وعليه الإعادة. الاحتمال الثاني عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء وعدم الإعادة. نفرق بينهم إزاي؟ قال لك إذا كان عدم القبول مقرون بفقد شرط أو ركن وحبلك، يبقى هنا إيه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء وعليه الإعادة، ولكن طالما في الوقت. نعم، ولو أن يجهل. نعم. أما إذا كان عدم القبول مقرون بمعصية فالعبادة صحيحة وتجزئه، ولكن عدم حصول الإيه؟ عدم حصول الثواب. نعم. اكتب عندك أجمع العلماء على أنه إذا فعل المسلم العبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك أمران. الأول سقوط الفرض، وبراءة الذمة. الأمر الثاني حصول الثواب. اكتب عندك ولا تلازم بين الأمرين. أي نعم، ولا تلازم بين الأمرين. يعني ممكن الإنسان يأتي بالعبادة مستوفية الشروط والأركان ولا يحصل من الثواب شيء. توضأ واستقبل القبلة وصلى الظهر 4 ولكن لغير وجه الله، مظبوط؟ وممكن الإنسان يكون في بادية أو حديث عهد بإسلام وأتى ببعض الصلوات واختلت عنده بعض الشروط غير صحيحة وحصل من الثواب ما لا يعلمه إلا الله. ودي بقى أخونا أحد فضل الدعاء المعنى طيب حق. يبقى الشاهد يا أخوانا إن حصول الثواب شيء والإجزاء وبراءة الذمة شيء تاني خالص. زي بالظبط واحد راح سرق فلوس كلها حرام وذهب ليحد بيت الله الحرام، وقف بعرفات ورمى الجمار وبد بمزدلف وبد بمنى 3 أيام حده أجزأه، يعني سقطت عنه فريضة الحج. طب حصول الثواب ولا شيء؟ يبقى حصول الثواب اللي احنا بقول عليها ايه؟ صحة العمل من جهة الفقه. اما الثواب ما فيش ثواب. وخد بالك ولا يلزم بالإعادة، يعني هذا الذي يأكل الحرام لا تقبل له صلاة 40 يوم، هل يؤمر بالإعادة؟ أبدا. الذي ذهب إلى كاهن وعرفه وسأله لا تقبل له صلاة 40 يوم أي لا حصول ثواب، هل يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، ولكن سقط عنه الفضل ولم يحصل شيئا من الإيه؟ من الثواب. الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نستعد صلاة المغرب ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله.